الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الجهة الثالثة من الجهات التي تعرض لها شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه عند تناوله لقاعدة الجامع هي إبطال قاعدة الجامع وبيان أن الطرح هو الظاهر وهنا قد ذكر الشيخ رضوان الله تعالى عليه عدة أدلة ومستندات لإثبات مدعاه وأول ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هو أننا عندما نقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فما هو المراد بالإمكان؟ المراد بالإمكان يدور بين احتمالين. الاحتمال الأول الإمكان العقلي فيقال الجمع مهما أمكن، هذا التعبير مهما أمكن إشارة إلى الإمكان العقلي لأن الإمكان العقلي دائرته واسعة جدا ويتحقق الجمع بين الدليلين بمطلق التأويل سواء بتأويل أحدهما أو بتأويلهما معا، فإنه يتم التصرف في ظهور كل منهما بتأويله أو في ظهور أحدهما بتأويله ولو كان التأويل بعيدا، فيتحقق الجمع عقلا، لا مانع من الجمع عقلا بين دليلين متعارضين ولو بتأويلهما تأويلا بعيدا. وإما أن يكون المراد من الجمع هو الجمع العرفي والإمكان هو الإمكان العرفي، والمراد من الإمكان العرفي ما يقبله العرف، ولا شك أن دائرة الإمكان العرفي أضيق من دائرة الإمكان العقلي، فرب جمع ممكن عقلا إلا أن العرف ماذا يأبى ويرى أن هذا الجمع ليس جمعا صحيحا يرفضه. فمثلا لو ورد عندنا دليلان، أحد الدليلين يقول أكرم العلماء بينما الدليل الآخر يقول لا تكرم العلماء، عقلا يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن؟ عقلا يمكن، فنحمل أكرم على ماذا؟ على مثلا على الجواز أكرم العلماء، بينما نحمل لا تكرم العلماء على الكراهة، ولا مانع من اجتماع الجواز والكراهة معا فالجمع بينهما بتأويلهما عقلا ممكن لا مانع منه، إلا أن العرف يأبى هذا الجمع ويقول بأن هذين الدليلين متعارضان. أكرم العلماء يدل على رجحان الإكرام، بينما لا تكرم يدل على مرجوحية الإكرام، والرجحان والمرجوحية ماذا؟ لا يجتمعان، متضادان. فالعرف عندما يعرض عليه الدليلان يأبى الجمع بينهما ويرى أنه لا يمكن العمل بهما. الكلام هو الكلام. في المثال المعروف ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فالعقل له أن يجمع بينهما بحسب الإمكان العقلي، فيقول ثمن العذرة سحت محمول على الكراهة، لا بأس ببيع العذرة محمول على الجواز. ولكن العرف إذا عرض عليه هذان الدليلان يتحير في التعامل معهما، وهذا التحير أمارة عدم إمكان الجمع بينهما إمكانا عرفيا، وبالتالي يرى عدم إمكان العمل بهما. إذن دائما الإمكان العرفي أضيق دائرة من الإمكان العقلي. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مقام إبطال القاعدة: لا شك أن المراد من الإمكان في القاعدة ليس الإمكان العقلي، وإنما المراد هو الإمكان العرفي. لماذا؟ أولا وثانيا. أولا، وهذا وإن لم يشر له الشيخ هاهنا ولكن أشار إليه في مواضع متعددة، لأنه لو كان المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي ماذا؟ لنسد باب العمل بالأخبار العلاجية، لنسد العمل بباب الأخبار العلاجية التي تفضي إما إلى الترجيح وإما إلى التخيير، إذ لا يوجد عندنا دليلان إلا ويمكن الجمع بينهما بالإمكان العقلي، إلا ويمكن الجمع بينهما بالإمكان العقلي. وبالتالي فلو حملنا الإمكان على الإمكان العقلي لم يبقى عندنا مورد لأخبار الترجيح وأخبار التخيير. وثانيا، وهذا هو المهم، وثانيا الأدلة المتعارضة إنما هي موجهة إلى العرف، إنما هي موجهة إلى العرف، المخاطب بها هم العرف. فإذا كان المخاطب بها هم العرف، إذن العرف يتعاملون مع هذه الأدلة على ضوء القوانين العرفية والمحاورات العرفية. وبعبارة أخرى، لا فرق بين أدلة الشرع وبين سائر المحاورات العرفية. فكما أن سائر المحاورات العرفية تخضع للقوانين العرفية، تخضع للفهم العرفي، مثلا الوصايا، المواثيق، العهود، المكتوب، المؤلفات، إلى غير ذلك، كلها تخضع للفهم العرفي. فإن أحدا لو وردت له وصيتان مثلا وبين الوصيتين تعارض، خب لا يسعى إلى الجمع بينهما جمعا عقليا بتأويلهما، بل يخضع الوصيتين إلى المتفاهم العرفي فيقول هاتان الوصيتان ماذا؟ متعارضتان، لا يمكن العمل بهما. لا أنه يبادر إلى تأويل الوصيتين بحيث يجمع بينهما مهما أمكن الجمع. فطريقة العرف في التعامل مع النصوص العرفية، طريقة العرف إخضاعها للمتفاهم عندهم ولقوانين المحاورة عندهم. وأدلة الشرع بلا ريب موجهة إلى العرف، فإذا كانت موجهة إلى العرف والشرع لم يذكر طريقة خاصة للتعامل معها، للتعامل مع نصوصه بها، إذن فهو يريد من العرف أن يتعاملوا بها معها كما يتعاملوا مع سائر محاورات العرفية. ولو كانت له طريقة خاصة للتعامل مع نصوصه لأشار إليها، ولكن لم يردنا من الشرع شيء في ذلك، مما يعني أن المخاطب هو العرف، وإذا كان المخاطب هو العرف يتعامل مع الأدلة معاملة عرفية، وإذا كان كذلك إذن المراد من الإمكان في الجمع بين الدليلين ليس الإمكان العقلي، لأن العرف لا يلحظ الإمكان العقلي في الجمع بين الدليلين المتعارضين، وإنما يلحظ الإمكان ماذا؟ العرفي. وإذا كان العرف يلحظ الإمكان العرفي، إذن محور هذه القاعدة هو ماذا؟ هو الإمكان العرفي ينبغي أن يكون، لا الإمكان العقلي. الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح لا ينبغي أن يكون مركز هذه القاعدة هو الإمكان العقلي، بل هو الإمكان العرفي. وإذا كان الإمكان العرفي، حينئذ نقول الدليلان المتعارضان إما يمكن الجمع بينهما عرفان بحيث أن العرف لا يبقى متحيرا أمامهما، كما في مورد العام والخاص المطلق والمقيد، خب العرف لا يبقى متحيرا يجمع بينهما، فها هنا إمكان عرفي للعمل بهما. بينما في غير هذه الموارد، في غير موارد المطلق والمقيد العام والخاص، العرف يتحير في كيفية العمل بالمتعارضين. وإذا كان يتحير في كيفية العمل بالمتعارضين، إذن ها هنا ماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما، بل لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأخبار العلاجية. وبعبارة مختصرة، نحن ها هنا نتكلم حول الدليلين المتعارضين عرفان، حول الدليلين المتعارضين عرفان. ما هو حكمهما؟ هل حكمهما هو الجامع بينهما، أم أن حكمهما هو ماذا؟ هو الحكم بتعارضهما وترتيب والرجوع إلى الأخبار العلاجية. حكمهما ماذا؟ الطرح كما تفضلتم، أي بالرجوع إلى الأخبار العلاجية. أنتم تقولون حكمهما الجمع، لماذا تقولون الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح؟ نسألكم، المراد من الإمكان ماذا؟ الإمكان العقلي أو الإمكان العرفي؟ لا يسعكم أن تقولوا هو الإمكان العقلي، فيتعين أن يكون المراد من الإمكان ماذا؟ الإمكان العرفي. إذا كان المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي، الإمكان العرفي دائرته فيما يمكن التوفيق بين الدليلين بحيث لا يبقى العرف متحيرا، وهذا ليس من التعارض، وهذا ليس من التعارض. التعارض فيما لو بقي العرف ماذا؟ متحيرا في الجمع بين الدليلين. فحينئذ إذا كان التعارض في المورد الذي يبقى فيه العرف متحيرا في الجمع بين الدليلين، فالنوبة تصل إلى أي شيء؟ إلى أخبار الترجيح، لأن قاعدة الجمع موردها ما لو أمكن الجمع، وهنا بحسب الفرد تعارض يبقى معه العرف متحيرا، فلا يتمسك بقاعدة الجمع، بل تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أخبار الترجيح. صار هذا واضحا؟ إذن إشكال الشيخ الأول قدس الله نفسه الزكية يكمن في هذه النقطة. أولا أن حديثنا في الدليلين المتعارضين، موضع النزاع الدليلان متعارضان، هذا واضح. اثنان، الإمكان في قاعدة الجمع لا يمكن أن يكون الإمكان العقلي، يتعين أن يكون الإمكان العرفي. ثلاثة، إذا كان الإمكان هو الإمكان العرفي، الإمكان العرفي إنما يكون في المورد الذي لا يبقى فيه العرف متحيرا، وما نحن فيه دليلان متعارضان. فإذا كانا دليلين متعارضين إذن العرف ماذا؟ متحير في الجمع بينهما والعمل بهما، فلا يكون موضوع للتمسك بقاعدة الجامع. إذ موضوعها الإمكان العرفي وما نحن فيه متعارضان، يتحير العرف في العمل بهما، فلا موضوع للتمسك بها، يتعين ماذا؟ الرجوع إلى المرجحات. يعني خلاصة كلام الشيخ هاهنا قدس الله نفسه هو أننا كأن الشيخ يسلم بهذه القاعدة ولكن يضيق مدلولها، يسلم ولكنه يضيق، وسيتضح هذا أكثر فيما يأتي في التحقيق إن شاء الله، ولكنه يضيق مدلولها فيقول بالتالي هذه القاعدة إذا دار الأمر، احنا هذا قلنا من البداية بأن موضوع القاعدة هو لزوم الجمع حتى مع وجود المرجح، ما دام يمكن الجمع فالجمع مقدم وإن كان هنالك مرجح. الشيخ يقول موضوع القاعدة مو ها هنا، موضوع القاعدة مع الإمكان العرفي، وموضوع المرجحات المتعارضان، اللذان يبقى العرف معهما متحيران. صار معلوما. أقرأ بس هذه عبارة وأروح إلى اللي بعده، هي عبارة مختصرة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: بل الظاهر هو الطرح. لماذا؟ قال: لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف. لطيف، هنا هم الشيخ قال وجوب العمل، وهذه إشارة إلى أن الأولوية هي الأولوية التعيينية، لأن المرجع والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف. مهما أمكن يراد به العرف. لماذا المرجع والمحكم هو العرف؟ لما بينا في التقرير أن العرف هو المخاطب بالأدلة، فإذا كان هو المخاطب والشارع لم يبين طريقة للتعامل مع أدلته فالعرف يتعامل معها طبقا لقوانينه، في المحاورات. ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان، يعني الآن بعد أن ضيقنا الدائرة بالإمكان ماذا؟ العرفي. ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، مع أنهما عقلا يمكن العمل بهما معا بتأويلهما. نعم إلى هنا، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء. يعني ماذا؟ يعني أن هذا المورد من التعارض لا تنطبق عليه قاعدة الجمع، لأنها مقيدة بالإمكان الذي يكون المرجع فيه العرف، والعرف في المتعارضين لا يرى إمكان الجمع، فلا مورد للقاعدة. إن قلت إننا إذا كان المعول على الفهم العرفي فإننا نرى العرف في الدليلين القطعيين كالمتواترين كالآيتين يجمع بينهما ويتصرف فيهما بتأويل أحدهما أو بتأويلهما معا. العرف على ذلك، العرف في المتواترين، يعني لو أخبر العرف مخبران بخبرين متعارضين ولكنهما قطعيان، هذا خبر متواتر، هذا خبر متواتر مثلا على أن مكة موجودة، وهذا خبر متواتر على أن مكة ليست بموجودة، حينئذ العرف ماذا يصنع؟ يتصرف في الدلالتين، يقول حتما مكة في المثبت ليست هي مكة، ماذا؟ في النافي. يتصرف في الظهورين. فالعرف عندما يرده دليلان متعارضان فإنه يتصرف في ظهوريهما، فكيف تقول بأن العرف ماذا؟ يبقى متحيران ولا يعمل بهما، بل يطرح أحدهما. يقول ذلك في الدليلين القطعيين، وكلامنا في الدليلين الظنيين، وفرق بين القطعيين والظنيين. فإنه في القطعيين القطع بالصدور يشكل قرينة على عدم إرادة الظاهر، أما في الظنيين فإن التعبد بالصدور يزاحمه التعبد بالظهور، وكلاهما في رتبة واحدة، فلا موجب لتقديم هذا على هذا، فهذا لا يخل بما قررنا. هذا حاصل ما ذكره في الأمر الأول. وأما ما ذكره في الأمر الثاني، فهو أن واحدة من القضايا الارتكازية في أذهان الرواة، بل في أذهان المتشرع جميعا، هي وجوب العمل بكل خبر ثبت صدوره عن المعصوم ولو تعبدا. هذه قضية ارتكازية، ولا شك أن أجلاء الرواة كانوا متوجهين إلى إمكان العمل بالخبرين المتعارضين بعد الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع؟ أم هذه القضية كانت أيضا واضحة، يعني أن الخبرين المتعارضين عقلان يمكن الجمع بينهما، إما بالتصرف في ظهورهما معا وإما بالتصرف في ظهور أحدهما. هذه ليست قضية خفية، ليست قضية غير واضحة، يعني أن كل خبرين متعارضين يمكن الجمع بينهما بنحو من أنحاء الجمع. هذه قضية واضحة لدى الكل. مع ذلك رغم وضوح هاتين القضيتين، من ناحية أن كل خبر يجب العمل به ارتكازا، ومن ناحية أن كل خبرين متعارضين ماذا يمكن الجمع بينهما إمكانا عقليا، كلتا القضيتين في غاية الوضوح. مع ذلك فإن الرواة بل أجلاء الرواة في موارد الخبرين المتعارضين قد سألوا من المعصوم عليه السلام ماذا عن كيفية الجمع بينهما، وهذا السؤال منهم الدال على تحيرهم في كيفية التعامل مع الخبرين المتعارضين يدل بالضرورة على أن الملاك والمناط في الجمع بينهما ليس هو ماذا؟ ليس هو الجمع بينهما مهما اتفق، وليس المناط هو أن يجمع بينهما، وليس المناط هو أن يعمل بهما بأي نحو كان، بل الخبران المتعارضان كان الرواة يبقون متحيرين أمامهما، وهذا التحير منهم يعني أنهم لا يعلمون ماذا يصنعون مع الخبرين المتعارضين. فلو كانت قضية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هذه القضية مسلمة لما كانت تصل النوبة إلى تحير الرواة في التعامل مع الخبرين المتعارضين، لما كانت النوبة تصل إلى سؤال الرواة من المعصوم كيف نتعامل مع الخبرين المتعارضين. فإذا هذه القضية الارتكازية من ناحية ووضوح قضية إمكان الجمع بين الخبرين المتعارضين من ناحية أخرى، وسؤال الرواة عن كيفية التعامل مع الخبرين المتعارضين من ناحية ثالثة، هذه القضايا الثلاث إذا ضممناها إلى بعض نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الرواة ما كان بناؤهم على الجمع بين الخبرين وإنما على معرفة كيفية التعامل معهما. هذا ما ذكره رضوان الله تعالى عليه ثانيا. ما ذكره ثالثا، وهذا تأكيد للثاني، هو أنه لم يقع في شيء من الأخبار العلاجية أن أحدا من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ذكر مسألة الجمع بين الخبرين، بل المعصوم يبادر إلى ذكر المرجحات لأحدهما على الآخر، لا يوجد عندنا شيء، لا يوجد عندنا في أحد الإخبار، في أحد من الأخبار العلاجية إشارة إلى مسألة الجمع، بل كلها تشير إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الترجيح. وهذا منبه على أن القاعدة الجمعي ليست هي القاعدة المؤسسة والمقعدة من قبل الشارع، وإنما القاعدة المؤسسة والمقعدة من قبل الشارع هي قاعدة الترجيح أو التخيير. خب هنا قد يقال لعل السؤال الأجلاء من الرواة عن كيفية الجمع في أخبار الترجيح إنما هو ناظر إلى صورة ما لو لم يمكن الجمع بين الخبرين، إلى ما لو تعذر الجمع بين الخبرين. وهذا سر عدم إشارة المعصوم إلى ماذا؟ إلى مسألة الجمع، لأن الراوي إنما هو ناظر إلى صورة ما لو تعذر الجمع، فالإمام يجيب إما الترجيح إما التخيير، ولكن هذا ليس بمقبول. لو قيل ذلك فإنه ليس بمقبول. لماذا؟ أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأنه لم يقع عندنا في شيء من أسئلة الرواة ما يدل على نظرهم إلى هذه الصورة، إلى صورة تعذر الجمع، بل أسئلتهم مطلقة. مثلا في مرفوعة زرارة: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، ماذا نصنع بهما؟ بأيهما آخذ في الرواية؟ بأيهما آخذ؟ فزرارتها هنا يسأل عن كيفية التعامل مع الخبرين المتعارضين، سواء كان الجمع بينهما ولو بتأويل بعيد ممكنا أو ليس. ماذا؟ أو ليس بممكن. خبران متعارضان، بأيهما آخر؟ فلا يوجد في أسئلة الرواة قرينة على أن روايات العلاجية ناظرة إلى صورة تعذر الجمع. هذا واحد. اثنين، لا يوجد عندنا في الأخبار المتعارضة مورد يمتنع فيه الجمع بين المتعارضين. الشيخ قدس الله نفسه الزكية كأنه هنا يفضي بنتيجة استقصاء، بنتيجة استقراء، يقول: فيما بين أيدينا من الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام لا يوجد عندنا خبران متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عقلا بوجه من وجوه الجمع، مما يعني أن هذه الصورة ليست بموجودة حتى نقول بأن الرواة أساسا ماذا؟ كانوا ناظرين لها. ثلاثة، سلمنا معكم بأن هذه الصورة موجودة، ولكنها إن كانت موجودة خب تكون نادرة. لو كانت هذه الصورة صورة عدم إمكان الجمع بين الدليلين، لو كانت هي صورة ماذا؟ نادرة. بينما أسئلة الرواة كانت متكثرة متعددة عن كيفية إمكان الجمع، مما يعني بأن المسألة كانت ابتلائية عندهم، لا أنها كانت مسألة ماذا؟ نادرة. فهذه الأمور الثلاثة منبهة على أن سؤال الرواة عن الخبرين المتعارضين ليس ناظرا إلى صورة تعذر الجمع بين الخبرين المتعارضين. صار معلوما؟ الأمر الرابع الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه هو مخالفة القاعدة للإجماع العملي، فإن عمل علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا قائم على ماذا؟ قائم على إعمال المرجحات. وهو ها هنا وإن صرح وإن عبر بالإجماع إلا أنه لم يصرح بأنه إجماع عملي، ولكن من خلال شرحه له يظهر أن مراده من الإجماع والإجماع العملي. والفرق بين الإجماع العملي والإجماع القولي هو أن الإجماع القولي معقده الفتوى، الاتفاق على الفتوى، الاتفاق على الحكم، بينما الإجماع العملي معقده بناؤهم العملي، كما هو في بحث حجية خبر الواحد. حينما يستدل هناك على حجية خبر الواحد بالإجماع، ليس المراد من الإجماع هو الإجماع القولي، أي أن الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي صرحوا بأن خبر الواحد حجة، وإنما المراد منه الإجماع العملي، أي أن سيرتهم العملية وبناءهم العملي قائم على الأخذ بخبر الواحد، وهو ما نعبر عنه اليوم إما بسيرة المتشرعة وإما نعبر عنه بالتسالم العملي، إذ التسالم قد يكون قوليا قد يكون أيضا ماذا؟ عمليا. إنما هذا الدليل الذي استند إليه الشيخ قدس سره قد يقال بأنه معارض بالإجماع الذي ادعاه ابن أبي جمهور رضوان الله تعالى عليه. يعني كيف يستقيم من الشيخ قدس سره دعوى الإجماع على الأخذ بالمرجحات عند التعارض، والحال أن الشيخ ابن أبي جمهور ماذا؟ قد ادعى الإجماع على الجمع بين الخبرين لا على إعمال المرجحات. فهنا الشيخ قدس الله نفسه أجاب عن هذا الإشكال بأن كلام ابن أبي جمهور ليس ناظرا إلى ما يدعيه أصحاب هذه القاعدة. شوفوا هني نقطة، مفروض أنا أذكرها من البداية، وهي أن الشيخ رد في مسألة هذه العفوا الشيخ ردد في فهم هذه القاعدة بين فهمين. فهم الأول هو أن المراد من القاعدة الإمكان العقلي. الفهم الثاني هو أن المراد من القاعدة الإمكان العرفي. والمراد من الإمكان العرفي المعنى الذي بيناه اليوم، يعني أن العرف يقبل الجمع ولا يبقى متحيرا. تمام. في قبال الإمكان العقلي المقابل للامتناع العقلي، الشيخ الذي في ذهنه الشريف هو أن مقصود القائلين بالقاعدة أنهم قائلون بالإمكان العقلي، فتعبيرهم مهما أمكن إشارة إلى أن المهم هو الجمع بأي نحو من أنحاء جمع بأي نحو من أنحاء التأويل. لذلك هو في مناقشته للقاعدة وفي هدمه للقاعدة قد صب نظره على ذلك، يعني على هدم القاعدة بما لها من هذا الفهم، وهو فهم الإمكان العقلي، الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. لذلك ها هنا يقول بأن إجماع ابن أبي جمهور لا يصادم ما ذكرناه. لما؟ يقول لأن مقصود ابن أبي جمهور من الإمكان حتما ليس هو الإمكان العقلي، وإنما مقصوده ماذا؟ الإمكان العرفي. فنعم الوفاق، فنعم الوفاق. نحن أيضا نقول بأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين إمكانا عرفيا فهو أولى ماذا؟ فهو أولى من الطرح. نقول له يا شيخنا من أين فهمت أن ابن أبي جمهور يرى أن الإمكان هو إمكان عرفي؟ يقول من عبارتين. العبارة الأولى قوله قدس سره: فإن أمكنك التوفيق بينهما، إذ أن الظاهر من ذلك أنه يريد الإمكان عند أهل اللسان، عند أهل اللسان، والإمكان عند أهل اللسان هو الإمكان العرفي وليس الإمكان العقلي. وقلنا يعني الإمكان العرفي مثل حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد إلى آخره، بخلاف حمل اللفظ على غير ظاهره من غير قرينة، فإنه غير ممكن عند أهل اللسان. فالشيخ ابن أبي جمهور عندما يخاطب، عندما يكتب هذه العبارة فإن أمكنك التوفيق بينهما، هو يخاطب أهل اللسان. فإن أمكنك بحسب ما أنت عليه كواحد من أهل اللسان، كواحد من العرف. العبارة الثانية: فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. هنا قال إذا لم تتمكن ارجع إلى العمل بالمقبولة. لو كان مراده من الإمكان هو الإمكان العقلي، يعني لا تعمل بالمقبولة إلا إذا ماذا؟ انسد عليك عقلا باب الجمع بينهما. وقد ذكرنا بأنه لو انسد باب الإمكان العقلي إما لا يوجد عندنا مورد لذلك، يعني لا يوجد عندنا متعارضان لا يمكن الجمع بينهما عقلا، وإما يمكن ولكنه نادر. وابن أبي جمهور أجل، بل من دونه بحسب تعبير الشيخ أجل من أن يحمل، من أن يحمل الإمكان ها هنا على الإمكان العقلي مع ترتب هذا المحذور الواضح عليه. وهذا يؤكد أنه يريد الإمكان العرفي، وإذا كان يريده فنعم الوفاق. فلا يتنافى دعواه الإجماع مع دعوانا الإجماع، صار معلوم. قال: نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما. هذا اللي قلنا عنه جواب عن إشكال مقدر، بأنه العرف في الدليلين القطعيين يتصرفون في الظهورين. نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف. يتصرفون فيهما بأي نحو من أنحاء التصرف. ولأجل ما ذكرنا، هذا الأمر الثاني اللي ذكره، ولأجل ما ذكرنا من أن المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي والمرجع هو العرف، وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين، مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين، يعني عدم أي إمكان، إمكان عرفي، فلو لم يفهموا عدم الإمكان أي العرفي في المتعارضين لم يبق وجه للتحير. يعني لو كان الإمكان هو الإمكان العقلي ما كان هناك تحير يوجب سؤال المعصوم عليه السلام، فهم فهموا الإمكان العرفي. مع أنه هذا ثلاثة. لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما معا. طب رواية الإمام ذكر المرجحات روايتين ثلاث، ولا رواية واحدة يشير إلى الجمع إذا كان الجمع هو القاعدة. لو قل دفاعا عن هذه الملاحظة وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا، تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة، غير واقع غير واقع. وأنا ها هنا ذكرت ثلاثة أمور، ذكرت أولا بأنه لا يوجد في مورد أسئلة الرواة قرينة على نظرهم إلى صورة التعذر، اثنين أن صورة التعذر غير واقعة بحسب استقصاء الشيخ، ثلاثة هذا لم يذكره على فرض أنها واقعة فهي ماذا؟ نادرة، وأسئلة الرواة متكثرة مما يعني أن الصورة ابتلائية متعددة لا أنها صورة نادرة. وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة. لطيف هذا التعبير، هو منبه على أن الشيخ لا ينكر القاعدة وإنما يضيق دائرتها. وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة، هذا كله مضافا إلى مخالفتها للإجماع، فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها، ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجامع. وأما ما تقدم، هذا دفع للإشكال، وأما ما تقدم من عوالي اللآلي فليس نصا بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو، يعني بأي وجه اتفق، بل ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيح والتخيير، فإن الظاهر من الإمكان في قوله فإن أمكنك التوفيق بينهما هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد، اللي هو إمكان عرفي واضح. ويؤيده قوله أخيرا فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث مقبولة ابن حنظلة، فإن مورد عدم التمكن ولو بعيدا نادر جدا. هناك قال لم يقع، هني قال نادر جدا، نادر جدا وقع ولكنه في غاية الضآلة، ملحوق بالعدم. وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه. وين هذه الكلمة إلى كلمة أنه طعن في المؤلف والمؤلف؟ من ليس من دأبه الطعن، طعن في المؤلف والمؤلف، يعني هو أيضا صاحب الحدائق على الله مقامه، يعني هو الطاعن، صاحب الحدائق هو الطاعن في ابن أبي جمهور وكتابه، فقيل قد طعن فيه من ليس من دأبه الطعن. وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك، والتحقيق يأتي. الحمد لله، وأنتم إن شاء الله.
تفضلت سيدنا مرادنا بالإمكان العرفي الذي بيناه.
فرق بينهما إن شاء الله إذا لم يتضح فيما يأتي يعني عند بيان التحقيق أوضحه، بس إن شاء الله يتضح. ذاك أوسع دائرة من هذا. استظهار
فقط من هذا العبارة.
لم يصرح الشيخ هنا ب يعني منشأ استظهاره، ولكن يعني بالرجوع إلى كلمات مثلا افترض الفخر أو كلمات العلامة في التهذيب مو في النهاية، اللي قرأناها سابقا كانت في النهاية في التهذيب، أنا ما راجعت ما وسعني أراجع. قالوا بأنها ظاهرة في الإمكان العقلي، في الإمكان العقلي فتحتاج إلى مراجعة.
الدليل الأرواب نفس الماضي نعم. المراد
يعني أنا حملت على الإجماع العملي،
يعني قلت الإجماع والسيرة المتشابهة.
بلي يعني مطلق الإجماع، مطلق الإجماع سواء كان إجماعا قوليا أو عمليا أو سيرة، لا خصوص إجماع عملي.
يعني دليل قطعي،
دليل قطعي لإجماع القطعي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام.
فما له خصوصية الإجماع؟
لا ما إلى خصوص.
أي دليل قطعي وخالف؟
بلي ما إلى خصوص، وإنما هو ذكر الإجماع من باب أنه المصداق الأبرز الذي يكون مخالفا للأدلة الظنية والأمارات. خدمتكم وإياكم إن شاء الله.
أكو من استفاد أو تحقق يعني فائدة أدبية وجدتموها في المطور، فائدة عملية زيادة على ما هو في الاختصار؟
المطول منجم من المناجم شيخنا، منجم نعم، فيه زيادات على ما في المختصر ودخيلة جدا في البناء البلاغي. تأسيسات تقريبا قضايا الأساسية في المختصر والمطول تقريبا واحدة، لكن تشعبات والتطبيقات في المطول ما لا يوجد في المختصر كثير، وهذه جدا مهمة في البناء شيخ. يعني للأسف هو عند دراسة المختصر، مو بس المختصر، هي هذه معضلة في الدراسة الأدبية كلها، الاهتمام بالتطبيق قليل، اهتمام بالتطبيقات، تطبيق التأسيسات والتقعيدات هو قليل. يبقى هذا كجهد، يعني كجهد شخصي للطالب، بعد يصير ما يصير هذا على حسب وضع الطالب وهمة الطالب. والحال أن هذه التطبيقات هي العمدة شيخ، هي العمدة. يعني اللي يبني الطالب مو فقط هو دراسة الألفية، دراسة المغني، دراسة المختصر، العمدة تطبيقات ما درس، خصوصا على الكتاب والسنة. هذا مو مهتم بكثير. يعني أنت تدرس التحفة، تدرس القاف، تدرس إلى فقط الشواهد القرآنية اللي تمر عليك في هذه الكتب هي تكون محل العناية. والحال أن المطلوب أكثر من هذا. يعني مثل ما احنا الآن في الأصول، في الأصول الشلي نفتقر التطبيقات الفقهية، هذا اللي يخلي فاصلة بينك وبين بين التطبيق. يعني قواعد انت تلقاها بعدين تلتفت إلى تطبيقها أو ما تلتفت إلى تطبيقها، هذا خب يحتاج إلى شغل ثاني يعني، وهذا يعني الفقاهة هنا تكون. أيضا في العلوم الأدبية هذه المشكلة، مشكلة هو يتلقى التقعيدات، تأسيسات، تطبيقاتها غير معتنى بها. وأنا متكلم عن تطبيقاتها شيخنا، ما يهمني دي تطبيقاتها على الشواهد الشعرية، هذا يهمني تطبيقاتها على ما نحن بصدده، على ذي المقدمة، تطبيقاتها على الكتاب، على السنة، على نهج البلاغة، على على على، بحيث أنا مثلا كطالب علم لما أصير خطيب، لما أصير افترضوا أنه مستنبط، كيف ألتفت إلى تلك النكات في الأدلة التي أتعامل معها. هذا المهم. يعني ينبغي أنه مثلا سورة قرآنية قصيرة تعطى لطالب البلاغة، لطالب النحو، لطالب، بحيث أنه يطبق عليها ما درس كدراسات تنمي ما درس. هذا حسن المطول، مطول يزود الإنسان بطاقة في هذا الجانب. لذلك جدا مهم يعني أنه مطول، يعني حتى لو دراسة، أنا أقول دراسة راجحة، دراسة خب ما تصير مباحثة لا أقل، مباحثة لا أقل. رحم الله الشيخ الأنصاري يعني ينقل في سيرته بأنه مر بالمطول إما 30 أو 50 مرة. يعني خلنا نقول 30 قدر المتيقن، مو شي قليل يعني، مو شي قليل. ف المطول جدا نافع جدا.
ثم السيد السيستاني بعض الالتفاتات الأدبية الموجودة عنده يعني ما التفت إليها غيره، لأنه مهتم بالمطور كثيرا.
مو بعيد، مو بعيد. هو يعني هي شيخنا السيد الله يطيل في عمره ودين بركته، السيد مشهدي، والمشاهد يتميزون بذلك، يتميزون بالأدب، جنب الأدبية عندهم جدا قوية، جدا قوية. السيد هم من أسرار يعني أنه اهتمام بتراث أبو المجد الأصفهاني. الشيخ أبو المجد كان أديبا، أديب أديب، واهتمام السيد بتراث أبو المجد هم هذا له تأثير. كان مطول زين شيخ، كل زين. يعني أنا إلى الآن شيخنا لو مثلا يطلب مني تدريس مطول ما ألتزم. يعني أرى أن الكتاب له نفع من هذه الجهة، أن الكتاب ينفع. فهذا ما أحسن، الله يحفظكم إن شاء الله.
سوالف عادي.